بكلمك النهاردة على بعض الخلافات بيننا ما بين الكاتوليك. بنختلف مع الكاتوليك في الأمور الآتية حوالين طبيعة السيد المسيح، حوالين المطهر، انبثاق الروح القدس، ورئاسة بطرس، بعض الممارسات الطقسية، عقيدتنا في السيدة العذراء مريم، بعض أمور تخص الأسرة والزواج والطلاق، في القديسين والقداس حوالين سكوك الغفران وزواج القديسين. دي تقريبا النقط الرئيسية في الخلافات اللي بيننا ما بين الكاثوليك. الفكر القداس بيننا ما بين الكاثوليك يختلف في ايه؟ عارفين الكاثوليك لما نزلوا مصر فابتدوا ياخدوا القداس القدسي بتاعنا ويصلوا بيه، بس غيروا في 3 حاجات. يعني لو اي واحد يقدر يفكر كده هيقولها، فكر القداس بتاعنا يختلف عن القداس الكاثوليكي ويطلق بيت الكاثوليك في ايه؟ فاهمين كمان دي نقطة؟ ان هما بيقولوا بنبص من الاب والابن، احنا بنقول بنبص من الاب. ايه تاني؟ لا الاعتراف في زين وصية الآباء، الآباء طبعا بيذكروا الباباوات بتاعتهم. والحاجة التالتة مجمع القديسين، يعني هما مثلا ديسطورس ما بيعترفوش بيه قديس، ما بيعترفوه يعني بينظروا لنا انه واحد خرتوق. فطبعا يختلفوا في المجمع وفي وشيه الاباء وفي قانون الايمان. لا ما هي دي بقى من جهه الاختلافات بينهم وما بين حالين العذراء. لكن القداس بتاعهم هم بيصلوا، يعني الاقباط الكاثوليك بيصلوا تسليم زي بتاعنا بالظبط. يعني ما عدا ال3 نقط الحاجات دول. نعم؟ أما دي حاجة تانية بقى في الطقوس. لا لا لا، اللي في مصر هنا فيهم قداسات تانية. أكلمكم على، طبعا مش هنقدر نغطي كل النقط دي، لكن أكلمكم على كم نقطة منها. أكلمكم مثلا عن موضوع انبثاق الروح القدس. واضحة جدا، يعني احفظوا الشاهد ده، يوحنا 15:26، 15:26 يقول: قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم بأمثال ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. فواضح هنا أن الانبثاق هو من الآب مش من الآب والابن. انبثاق بالإنجليزي اللي هي procession، proceed from the father. أضافوا كلمة الأب والابن في اليوناني في اليوكا. في اليوكا فيلوس معناها ابن، ففي اليوكا اللي هي and from the son، يبقى who proceeds from the father and from the son. دي إضافة جديدة. الإضافة دي حتى مش كل الكاثوليك أضافوها، يعني الجريك كاثوليك ما بيقولوهاش، انما اللاتين كاثوليك بس هم اللي بيقولوا المنبثق من الاب والابن. اضيفت في القرن السادس، يعني قبل القرن السادس حته المنبثق من الاب والابن ما كانتش اضيفت. فبعض البابوات الكاثوليك حتى بعد القرن السادس ما استخدموهاش الاضافه دي، لان عارفين انها اضافه جديده. زي البابا ليو في القرن التاسع كتب قانون الإيمان بدون كلمة الأب والابن، يعني بدون كلمة الابن، قال المنبثق من الأب بس، لأن دي لا توافق المجامع الماسونية زي مجمع نيقيا ومجمع أفسس ومجمع قسطنطينية اللي هم حطوا قانون الإيمان وكانوا حاطين حرمات على أي حد يغير في قانون الإيمان. طب تعالوا نشرح حكاية الانبثاق دي عشان نفهم. الذات الإلهية يخرج منها العقل الإلهي ويخرج منها الروح. يعني احنا نقول ان الابن مولود من الآب والروح القدس منبثق من الآب، فالذات الإلهية ولدت العقل وانبثق منها الروح القدس، انما ما نقدرش نقول ان الروح تخرج من العقل. يعني لما اقول ان الروح منبثق من الابن يبقى الروح منبثق من العقل، ده طبعا مش مظبوط. زي ايه مثلا؟ اديكم مثلا زي النار. النار يخرج منها الضوء والحرارة، ما اقدرش اقول مثلا ان الضوء بيخرج من النار ويخرج من الحرارة، خلي بالكم. يعني الضوء يخرج من النار والحرارة تخرج من النار، لان هو ده الذات، ده الاصل بتاعها. فالضوء يخرج من النار والحرارة تخرج من النار، لكن ما اقدرش اقول ان الضوء يخرج من النار ويخرج من الحرارة في نفس الوقت، ولا اقدر اقول ان الحرارة تخرج من الضوء وتخرج من النار في نفس الوقت، انما هما الاثنين يخرجوا من الاصل. الحاجة التانية ان لما نقول منبثق من الاب والابن يبقى انا خليت في الثالوث ابين وابنين، فبقي الروح القدس منبثق من الاب والروح القدس منبثق ايضا من الابن، فكأن الابن اب للروح القدس. لما اقول ان الروح القدس منبثق من الاب فهو اب بالنسبه للابن وبالنسبه للروح القدس، لكن لما اجي اقول ان الروح القدس منبثق ايضا من الابن يبقى عندي هنا ابين، الاب اللي هو منه الروح القدس والابن يعتبر اب للروح القدس، ودي تعمل لخبطه في الثالوث، ضد عقيده الثالوث. هما بيلخبطوا ما بين الانبثاق والارسال، sending and procession، في فرق بين الانبثاق والارسال. الابن ارسل الروح القدس ولكن الروح القدس منبثق من الاب، زي اقراها لكم تاني، يقول ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا، انا اللي هو سيد المسيح، اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق. الارسال دي حاجه مش من الازل، الارسال دي تمت يوم ايه؟ الارسال تم يوم ايه؟ يوم الخمسين، يوم البنتيكوست، يعني تم في الزمن. اما الانبثاق فهو قبل الزمن، ده من الازل، يعني الروح القدس منبثق من الاب من الازل. ففي فرق بين الانبثاق والارسال، الانبثاق هو من الاب انما الابن هو اللي ارسل الروح القدس. كده؟ اه الانبثاق ده من الازل قبل الزمن وقبل الخليقه، اما الارسال فهو في الزمن يوم الخمسة. فكده نقول قبل ان يرسل الابن الروح القدس كان الروح القدس منبثقا من الاب. نقطة تانية بخصوص الأسرة هناك والطلاق والاختلافات بيننا ما بينهم، الأسرة والزواج والطلاق. احنا في كنيستنا لا نطلق إلا لعلة الزنا، زي ما ذكر مرات كثيرة في الكتاب المقدس في متى 5:32 يقول أما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. ومتى 19:9 برضو يقول السيد المسيح وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي تزوج بمطلقة يزني. ومرقس 10:11 يقول برضو سيد المسيح فقال له من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. ولقى 16:18 نفس المعنى، لقى 16:18 يقول برضو كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. فواضحة جدا ان السيد المسيح اعطى تصريح للطلاق في علة الزنا، اما الكاثوليك فهم لا يطلقون اطلاقا حتى للزنا، يعني ما عندهمش طلاق الكاثوليك خالص. بس ابتدت تظهر عندهم مشكلة. ايه المشكلة؟ ان ابتدى يبقى فيه خلافات زوجية كتير ومشاكل عندهم، وهم بحسب يعني مبادئهم ما عندهمش طلاق خالص. فيحلوا المشكلة دي ازاي؟ فابتدوا يتوسعوا جدا في بطلان الزواج، يعني هم ما يطلقوش بس يحكموا ان الزواج باطل. فيعني ايه، انت حتة تحايل على القانون زي ما بيقول. فوسعوا جدا بطلان حكاية بطلان الزواج دي، يعني ابتدوا يدوا بطلان زواج لأزواج كتير. احنا في كنيستنا ما بنديش بطلان زواج غير إذا تم الزواج بدون موافقة أو بالإرغام أو بالضغط، وقدرنا نثبت كده. طبعا بطلان الزواج ده ما يتثبتش بعد 10 سنين، الناس تقول إن في بطلان زواج، يعني ده بيبقى في الفترة الأولى خالص، أو لو كان في غش أو كده. إيه ده؟ أنا بطلان زواج؟ أنا مش عارف كلمة إنجليزي، بس هي كده ما بيقولوا كده. النار متأكد عشان ان ان يو ال ام اي ان سي. الحاجة الجديدة اللي طلعوا فيها الكاثوليك برضو دي حاجة صعبة قوي، ان هم ممكن يتزوجوا بغير المسيحيين في الكنيسة. يعني ممكن يجوزوا واحد مسيحي، لا ممكن يجوزوا واحدة مسيحية لواحد غير مسيحي في الكنيسة. وحصل في حالة في استراليا، جوزوا واحدة مسيحية لواحد غير مسيحي في الكنيسة. وده بيسموها، ليها تعبير عندهم يسموها التفسيح، يعني يسهلوا. بيعتمدوا على آية قالها بولس الرسول. طبعا الآية هم بيفسروها غلط. الآية اللي هي لما بولس الرسول بيقول الرجل المؤمن مقدس في المرأة غير المؤمنة وإلا يكون أولادكم نجسين، دي اللي هي في كورنثوس الأولى إصحاح 7، واشرح لكم ايه القصة بتاعتها علشان هم بيشرحوها غلط في الحتة دي. طبعا مش مقصود بولس الرسول ان الغير المسيحيين يتزوجوا من المسيحيين. امال ايه اللي يقصد؟ لان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. وقت ما المسيحية دخلت جديد كان في ناس غير مؤمنين، كان ناس وثنيين. فافرض مثلا الرجل دخل في الايمان بقى مسيح ولسه امرأته وثنية، يسيبها ولا يقعد معاها؟ فبولس الرسول قدمهم الحرية، قال لو عايز يقعد معاهم، على أساس إن هما الاتنين كانوا في الأول غير مؤمنين، فلو عايز يقعد معاها يقعد، عايز يسيبها يسيبها. وعلشان كده كمل يقول إيه؟ يقول وإلا فأولادكم نجسون. كلمة فأولادكم نجسون يعني عندهم ولاد. إذا إن هو بقي مسيحي دي حاجة تمت بعد الزواج، يعني هو كان متزوج كإنسان وثني وبعد كده دخل للإيمان المسيحي. فهنا بولس الرسول بيدي لهم الحرية إن يستمر في زواجه أو يترك تاني. علشان كده لو أقرأها لكم من الأول يقول إيه؟ إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، أخ فاهم كلمة أخ في الكتاب المقدس يقصد بها إنسان مؤمن مسيحي يعني، وهي ترتضي أن تسكن معها فلا يتركها. يعني لو واحد مسيحي وكان مراته ما قبلتش المسيحية وهي راضية انها تعيش معاه ما يسيبهاش. ونفس الحكاية المرأة التي لها رجل غير مؤمن، يعني لو هما كانوا الاثنين غير مؤمنين وجات الست دخلت في الإيمان وموافقة انها تعيش معاه وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. وإلا فأولادكم نجسون أما الآن هم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. والحقيقة واضح هنا برضو إن هو ساب الحرية في إن مين يفارق أو يقعد في الأخ الغير المؤمن أو الأخت غير المؤمنة، مش في الإنسان المؤمن. يعني شوفوا يقول إيه، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكت معه فلا يتركها. وبعد كده ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدة. يعني لكن المؤمن مش هو اللي يفارق. يعني مش يجي واحد مثلا الاثنين كانوا هما غير مسيحيين ويجي واحد يدخل في الإيمان ويقول إن دخلت في الإيمان أفارق، لا ده يبقى هنا طلاق. إنما لو الأخ الغير الأخت غير المؤمنة هي اللي عايزة تخرج خلاص، ليس الأخ مستعبدا في هذه الحال. لو ارتضت إنها تعيش معاك تعيش معاك. واخدين بالكم من الحتة دي؟ فهو هنا بيتكلم على الناس اللي كانوا متزوجين قبل الإيمان. السيدة العذراء يؤمنون أن السيدة العذراء حبل بيها من غير الخطية الجدية. احنا زي ما المزمور الخمسين يقول وبالخطية ولدتني أمي، فاحنا كلنا مولودين بالخطية الجدية، كلنا مولودين بالخطية الجدية. الوحيد الذي لم يولد بالخطية الجدية هو السيد المسيح، لأنه لم يولد من زرع بشر. أما هم الكاثوليك يؤمنوا أن العذراء أيضا ولدت من غير الخطية الجدية، وده كلام مش مظبوط. ليه؟ العذراء نفسها قالت وتبتهج روحي بالله، بالله إيه؟ مخلص. كلمة مخلصي يعني محتاجة إيه؟ الخلاص. يبقى إذن هي ولدت بالخطية الجدية، دي حاجة. الحاجة الثانية حكاية إن العذراء دي عقيدة الحبل بلا دنس اللي هي الإماكلت كونسبشن. حكاية إن العذراء ولدت بدون الخطية الجدية دي ضد عقيدة الخلاص. إزاي ضد عقيدة الخلاص؟ لأن إحنا بنقول إن مفيش حل إن إحنا نخلص من الخطية الجدية غير بإيه؟ بدم المسيح. فكانت العذراء قدرت تخلص من الخطية الجدية بدون دم المسيح. طب ليه الطريقة دي ما تطبقش مع كل الناس؟ وكان المسيح ما ماتش على الصليب، يبقى المسيح مات بلا سبب. يعني لو كان في طريقة ممكن تخلص العالم من الخطية الجدية زي ما العذراء خلصت من الخطية الجدية بدون دم المسيح، يبقى المسيح مات ازاي؟ أو السؤال نسأله بطريقة تانية، ازاي العذراء خلصت بدون دم المسيح؟ فده مش مظبوط. كان في فيلم ايه؟ معلش احنا برضه الظاهرات دي احنا لينا تحفظات عليها، يعني بقول لك احنا لينا، هي ممكن هي حبلت المسيح بلا دنس، انما هي لم يحبل بها بلا دنس. يعني بيقول مش معقولة العذراء يقول لو هي ولدت بالخطية الجدية فازاي السيد المسيح أخذ منها جسد بدون دنس؟ ودي نقطة اللي جاية هتكلم عليها. تقديس الروح القدس للعذراء ليس معناه إلغاء عقوبة الخطية الأصلية، أو ليس معناه إنها ولدت بدون الخطية الأصلية، ولكن الهدف من تقديس الروح القدس للعذراء إن المولود منها يولد بدون الخطية الأصلية. وأيضا حلول الروح القدس كان للعذراء علشان يولد منها المسيح بدون زرع بشر. فطبعا احنا عقيدتنا في العذراء انها ولدت بالخطيه الجديه، وزي ما كان بيقول مدحت دلوقتي العقيده دي اللي هي الاماكلت كونسبشن دي بتنسب الى عذراء لورد، وبيقول ان العذراء قالت هذه العقيده لبعض الاطفال الصغيرين، ظهرت لهم وقالت لهم كده ان انا الحبل بلا دنس. طبعا احنا ما نقدرش نعتمد او نبني عقيده او نتبنى عقيده في الكنيسه بناء على كلام قالوه شويه عيال صغيرين دون الاعتماد على الاسس اللاهوتيه والكتابيه. طبعا ده كلام مش سليم يعني ما ده انا اللي قلته دلوقتي كده. من ضمن الحاجات الثانية اللي بنختلف فيها مع كاثوليك عقيدة المطهر، وهم حتى يسموا العذراء سيدة المطهر. يعني ايه سيدة المطهر؟ يعني ممكن العذراء تخرج اي حد من المطهر، يعني هي تستطيع انها تخرج الناس من المطهر. والحقيقه عقيده المطهر مرتبطه بعقيده اخرى عندهم اللي هي الغفرانات. والغفرانات دي مرتبطه بعقيده تانية اسمها زواج القديسين. اشرحها لكم علشان ايه تبقوا عارفين ايه الكلام ده. يحكوها ازاي؟ اديكم مثال. مثلا عارفين لو نظام التنسيق بتاع مصر والثانويه العامه وكده، لو قال لك مثلا كليه الطب عايزه تاخد او هتاخد من 85%، فلو واحد مثلا جايب 97% يبقى عنده 12% زياده على اللي دخلوه الكليه، فدول يعتبروا زياده عنده. فيقولوا نفس الحكايه كده، ان الادبيسين مثلا عشان الواحد يدخل الملكوت فمحتاج مثلا يعمل جهاد قد كده. لو هو عامل جهاد قد كده يبقى هو عنده زوايد عن احتياجه ليدخله الملكوت، ده اللي يسموه زوائد القديسين. طبعا دي ضد التعليم ان احنا متبررين مجانا بنعمته، يعني احنا مش هنخلص باعمالنا، هنخلص بدم المسيح. اي نعمل الاعمال شرط لخلاصنا، لكن ده احنا بنقول في الاجبيه وباعمال ليس دي خلاص. ففي فرق ان انا اقول، يعني احنا عقيدتنا في الاعمال نقول نحن لا نخلص بالاعمال لان احنا بنخلص بدم المسيح، ولكننا لن نخلص بدونها، يعني الاعمال شرط لنوالنا الخلاص. واشرح لكم تاني الجمله دي يعني ايه. نحن لا نخلص بالاعمال ولكننا لن نخلص بدونها. لكن لو حكيت بقى ان هم عملوا اعمال كتيره في عباده يبقى هم عملوا زياده عن اللي يدخلهم الملكوت، فبقى عندهم زوائد، فطبعا دي يبقى معناها دخول الملكوت بالاعمال، وده عقيده مش مظبوط. ودي اللي تعبت البروتستانت وخلتهم ينشقوا عن الكنيسه الكاثوليكيه ويقولوا ان مفيش اعمال خالص ويلغوا الاعمال، من المغالاه بتاعت الكاثوليك. فزوائد القديسين دي مين بقى اللي يمتلكها؟ البابا بتاع روما هو اللي يمتلكها، بحيث ان انا اروح ممكن اشتري غفرانات اللي هي صكوك الغفران لكذا يوم. فمثلا يديني من زوائد بطرس الرسول غفرانات ل 100 يوم، او يديني من زوائد مش عارف ماري مرقص غفرانات ل 30 يوم ولا 40 يوم. اعمل اللي انا عايز اعمله وانا واخد مشتري غفرانات، فدي صكوك الغفران، واخد بالكم؟ وايضا العقيده مرتبطه بحاجه تانيه، ان زياره بعض الاماكن المقدسه عندهم او بعض التلاوات تدي غفرانات. يعني مش عارف لو الواحد قال الصلاه دي كم مره ممكن ياخد غفران كذا يوم، لو زار المكان ده ياخد غفران لمده كذا يوم. ايه ده؟ ما خلينا في الكاثوليك. فممكن الواحد وطبعا لو واحد جمع يعني اشترى غفرانات اكتر من احتياجه او اكتر من الوقت اللي هيعيشه يبقى عنده زوائد زي زوائد القديسين، فدي برضه ممكن حد ياخدها منه تاني. يعني شويه لخبطه كده يعني. هم عشان كده البروتستانت يعني مارتن لوثر وكالفن والجماعه دول تعبوا جدا من بس هم دلوقتي الكاثوليك بيتكسفوا حتى اللي يقولوا على حكايه صكوك الغفران وزوائد القديسين، لان طبعا يعني بس هي موجوده عندهم، يعني كانت موجوده بس دلوقتي يمكن ايه مش ماشيين فيها قوي لان يعني مش معقول. لا بس لغايه دلوقتي هم يعني يؤمنوا بيها، يعني موجوده عندهم في المجامع بتاعتهم والتعاليم الدراسيه بتاعتهم، انما وعشان تبقى موجوده لغايه دلوقتي، انما يعني عارف ابتدوا يتكسفوا ان هم يقولوها، يعني ما بيبشروش بيها. وطبعا فين الكلام ده من الايه اللي بتقول ان فعلتم كل البر كل البر فقل ان انا ايه عبيد بطلون. ويوحنا يقول وان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعاد. فطبعا ده مش، وطبعا دي مؤثره على مفهومهم للشفاعه، يعني هم ودي الحاجه اللي خلت البروتستانت يرفضوا الشفاعه برضه. يعني هو البروتستانت رفضهم للحاجات دي كان بسبب الكاثوليك. ليه بيرفضوا الشفاعه البروتستانت؟ لان هم مفهوم الكاثوليك للشفاعه مش ان القديسين بيصلوا من اجلنا، لا، مفهومهم للشفاعة هي زوائد القديسين، ان انا ممكن اخد من زوائد العذراء مريم، ولا اخد من زوائد بطرس الرسول، ولا اخد من زوائد مرمور اصليه، فبالطريقه دي هو تشفع. فده مفهومهم هم في الشفاعه. كانوا ما هو بيشتري سطور الغصان، انما احنا نفهم الشفاعه انها صلوات القديسين وليست زوائدهم وليست استحقاقاتهم. وطبعا احنا نؤمن ان المغفره منالها بدم المسيح وبالتوبه، انما مش بالتلاوات. يعني مش واحد لو قال ابانا الذي كذا مره ياخد غفران خطاياه. طبعا ده كلام مش مظبوط، لان الكتاب يقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يؤمنوا هم بالمطهر. ايه المطهر؟ هما بيقسموا الناس لكذا مجموعه او 3 مجموعات. يقسموا الناس الى قديسين ابرار او قديسين كبار، يعني زي الرسل والشهداء. فدولت يروحوا السماء على طول. والمجموعه الثانيه الخطاه، دولت يعني بيموتوا في حاله الخطيه، فدولت يروحوا جهنم على طول. انما بقى غالبيه الناس اللي هم ان بتوين، لا محصلين قديسين ولا محصلين خطاه، فدولت يعملوا ايه؟ يروحوا للمطهر يقعدوا فيه فترة لغاية لما يتأخروا، وبعد كده يروحوا للفردوس. وحتى هم يؤمنوا ان المطهر حتى للخطايا المغفورة اللي اخذ عنها حل، يعني لو الواحد تاب واعترف وخد حل عنها، ايضا لازم يروح المطهر عشان يخلص من الخطية دي. المطهر بيقولوا ده مكان موجود يخش الواحد فيه ويتعذب فيه فترة قبل ما يجي. لا لا، بعد ما يموت. فالمطهر ده صورة سيئة وصورة يعني مش سليمة يعني للحياة بعد الموت. والحقيقة في الكتاب المقدس ما فيش، لم يذكر ان في مكان يعني بيقول لك ان يقوم الاشرار الى عذاب ابدي والابرار الى حياة ابدية. ما قالوش ان في مكان متوسط اللي هو المطهر. ولو في المطهر، طب اللص اليمين يروح منه فين؟ ده اللص اليمين ربنا قال له اليوم تكون معه في الفردوس. طب ده لو واحد محتاج المطهر هيكون مين؟ اللص اليمين ده طول عمره حرام، ازاي ما راحش المطهر ده لو في مطهر؟ ربنا قال له اليوم تكون معي في الفردوس. قال له لا، كان يقول له طب الاول تروح تقعد لك في المطهر شويه وتروح. زائد اقامه التوبه واقامه الحل لو في المطهر. زائد نقطه بقى بعد كده هم مش واخدين بالهم منها. الجسد مش بيشترك مع الروح في الخطيه، بيشترك مع الروح في الخطيه او بيشترك مع الروح في العمل الصالح. عشان كده احنا بنقول في القيامه هتقوم الاجساد، وفي جهنم تتعذب الاجساد بتاعتنا مع ارواح، لان الجسد اشترك مع الروح في الخطيه. وفي النعيم الجسد بيتنعم مع الروح ايضا في الملكوت الابدي لانه اشترك معاه. طب تعالوا شوف المطهر، مين اللي بيروح المطهر، الجسد ولا الروح؟ الروح بس، لان الجسد بيبقى فين؟ في التراب في القبر. طيب ما هو الجسد اشترك مع الروح في الخطيه، فازاي الروح تتطهر في المطهر بس والجسد ما يتطهرش؟ يعني حتى منطقيا الكلام ده مش ماشي. مش مقتنعين، ده عملنا معاهم اجتماع على موضوع المطهر ده ورفضوا بشده. بالرغم ان يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله لهم كلام مقنع، هم لما ما ردوش علينا فردوا بكتاب مش ردود موضوعيه انما كله شتايم اتهامات وبس، انما ما ردوش ردود موضوعيه. طب ما ده اللي احنا بنقوله لهم، هم مش مقتنعين بقى. ما زي اهو احيانا في حاجات ما لهاش ايات. اقول لك الارض مطر دي مثلا الايه اللي بيعتمدوا عليها، المطر اللي هو البرجاتوري بالانجليزي، يعتمدوا على الايه اللي بتقول ايه؟ واما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الاتي. فقال لك ولا في الاتي يعني في مغفره في الدهر الاتي. وكم آية تانية يعتمد عليها، بس طبعا دي معناها استحالة المغفرة، مش معناها ان في مغفرة في الظهر الآتي. وبعد كده هل ايه قيمة دم المسيح؟ هو دم المسيح ده مش تمن خطايانا؟ هل لما نتعذب في المطهر يبقى اذن دم المسيح ما كانش كافي؟ يبقى احنا محتاجين للمطهر علشان يكمل دم المسيح. يبقى الخطية بتدفع ثمنها مرتين، مرة دفعه السيد المسيح على الصليب ومرة تاني في المطهر. وهل دم المسيح وما دفعه على الصليب كان يخلصنا إلى التمام ولا لا؟ ده سؤال تاني. وهل عذاب الروح في المطهر يكفي لإفتاء الخطية؟ الخطية اللي هي عايزة كفارة غير محدودة، هل الفترة المحدودة اللي هتقضيها الروح في المطهر ده يكفي لفدائها؟ طبعا مش معقول. محتاج المطر. هما بيقول لك ان قصي ابرار ما بيخطوش، وحكي لي عسكري بيؤمنوا بعصمة الباب. وطبعا ده مش سليم. لكن طبعا ده ما هو بولس الرسول يقول الخطاة الذين اقولهم انا، ويعقوب الرسول يقول في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. فالتأجاد القديسين الكبار يقولوا كده. نعم قديس بطرس، ما هو يبقى يقول لك قبل حصول الروح القدس. لا لا، اعترضوا بالخطية الجديدة، انما ما عوش خطأ في حاجة. ويعتمدوا، يعني سألونا سؤال، قالوا لنا طب انتوا بتصلوا على الموتى ليه؟ لان هما برضه مفهومهم الصلاة على الراقدين ان الصلاة على الراقدين علشان تخفف عنهم آلام المطهر، تخفف عنهم آلام المطهر. حتى عندهم عقيدة لطيفة، ودي اتنقلت لبعض الناس عندنا احنا. صلاة السجدة اللي هي بتتصلى يوم ايه؟ يوم العنصر كنت فصل بعد. فدي بعض الناس يقول عليها صلاة السجدة، بتلاقوا كتير من الستات الكبار يلبسوا اسود ويروحوا اليوم ده يصلوا من اجل الراقدين. ايه فكرتهم؟ يقول لك ان الارواح اللي هي في المطهر طول ال50 يوم زي ما كانوا بياخدوا اجازه، يعني ال50 المقدسه عشان بعد القيامه، ويجي يوم ال50 ده اخر ال50 المقدسه بالليل، فهيسجنوهم تاني، يروحوا المطهر ويسجنوهم تاني. عشان كده تلاقوا يجوا يبخروا دايما على الراقدين ويصلوا من اجلهم وجايين لابسين اسود وكده. يعني طبعا دي عقيده كاثوليك، احنا بنصلي السجده مش السجنه، السجده لان انت بتبقى 3 سجدات، سجده للاب وللابن وللروح القدس، فهي السجده مش السجده. انما هم يؤمنوا ان الصلاه على الراقدين هي علشان تخفيف المهم في المطهر، مش علشان احنا بنصلي من اجل الراقدين عشان الهفوات والحاجات دي، وان ربنا يعطي لهم راحه، مش علشان المطهر. ما احنا نؤمن بالصلاه من اجل الراقدين زي ما انا شرحتها مره قبل كده، لما في سفر الرؤيا يقول ورايت النفوس اللي تحت المذبح، بيقولوا حتى متى ايها السيد الرب لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض، فاعطوا ثيابا بيضا وقيل لهم ان يستريحوا. فكلمه قيل لهم ان يستريحوا يعني معناها ان هم قاعدين مش قلقانين، يعني منتظرين ان يجي اليوم الاخير اللي هم هيتوجوا فيه ويكللوا فيه. فاحنا بنقول لهم نيح يا رب، كلمه نيح يعني اعطيهم راحه بس، انما الصلاه على الراقدين دي ما لهاش دعوه بالمطهر خالص. تفيد مين؟ شوف لك حاجه، تفيده من جهه ايه؟ من جهه الغفران ما تفيدهوش، انما تفيد من جهه الاتي. احنا كلنا اعضاء في جسد واحد، فاحنا بنصلي من اجلهم لاننا بنحبهم، وهم بيصلوا من اجلنا لانهم بيحبونا. مش دايما الصلاه معناها انها بنصلي من اجل مغفره الخطيه بس. يعني احنا كلنا لما نروح السماء مش هنصلي من اجل بعض، هنصلي من اجل بعض برغم ان السماء مفيش حد بيخطي. فهنا الصلاه لان دي شركه حب بيننا ما بين بعض. فدايما احنا اصل الصلاه من اجل الراقدين بنفسرها ان دي الصلاه علشان ان ربنا يغفر لهم خطيئتهم. لا، الصلاه ان هم ينموا في المحبه، ينموا في المجد، لان ما هناك هيبقى فيه نمو. يعني زي ما بولس الرسول يقول نعرف الان بعض المعرفه ولكن حينئذ وجها لوجه. فاحنا الصلاه دي مشاركه حب بيننا ما بينهم، فهتفيد من النقطه دي، انما ما تفيدش من جهه المغفره، انما كشركه حب بيننا ما بينهم بتفيد. ايه ده؟ انت مش بتقولي للعذراء صلي لنا، مش بتقولي للمرجيتي صلي لنا، ما هو دلت، ما هو الكنيسه المنتصر، ما دايما نحن، وهو اي واحد من الراقدين بتوعنا اللي راح الفردوس، يعني ربما احنا ما نعرفش ان ده قديس او ما قلناش ان هو عليه قديس، لكن هو بيصلي لنا في الفردوس، هيصلي يعني قرايبنا ومعارفنا اللي سبقونا وراحوا الفردوس، ما كلهم بيصلوا، وفي شركه حب بيننا ما بينهم المفروض. يعني هناك كل يوم الله لا نهائي، فكل يوم في الأبدية هيبقى فيه نمو في معرفة الله، وفي نمو في محبة ربنا، وعلشان كده لكي ما نتعرف على الله لا نهائي عايزين وقت لا نهائي، عشان كده الأبدية لا نهائية، ولكي ما نصل إلى كمال المحبة، المحبة لا نهائية، عايزين وقت لا نهائي، عشان كده الأبدية لا نهائية. ففي الأبدية هيبقى في نمو في المعرفة وفي نمو في المحبة، لأن مفيش حد يقدر يقول أنا وصلت إلى كمال المعرفة أو إلى كمال المحبة، لأن المعرفة والمحبة لا نهائية. وما هو برضه من أجل الهفوات والشهوات، يعني الصلاة عربية من أجل الهفوات والشهوات، لو هم مش عارفينها يعني. وربما خد حكاية المطهر من تعليم كان قاله أوريجينوس، وده برضو من أسباب اللي الكنيسة حرمت أوريجينوس بسبب هذا التعليم. أوريجينوس قال، عارفين في سفر التكوين لما ربنا آدم طرد آدم وحواء من الفردوس، قال وقف كروبيم بسيف من النار أمام الفردوس، فأوريجينوس قال السيف من النار ده اللي هو المطهر، قال النار اللي هو السيف اللي ماسكه والكروبين في ايده فضل الفردوس ده المطهر، فعلشان كده الواحد عشان يخش الفردوس لازم يعدي على السيف اللي من النار ده اللي هو المطهر، وبعد كده يخش فين؟ الفردوس. بس طبعا ده كلام مش صح. ليه مش صح؟ لأن حكاية السيف الناري ده كان قبل الصليب مش بعد الصليب، لأن بعد الصليب اللي حصل فتح باب الفردوس، فكان قبل الصليب الباب الفردوس مغلق والسيف اللي من النار موجود، انما بعد ما سيد المسيح صلب هذا الكروبيم اللي ماسك سيف من النار خلاص مش موجود، وباب الفردوس مفتوح، فاللي بيخش دلوقتي بيخش على طول، مفيش حكايه النار اللي موجود قصاد الفردوس، لان ثمن الخطيه الدفع. ايه ده؟ اخر نقطه، طبعا في نقط كتيرة بس أكلمكم على آخر نقطة بالنسبة ليهم، حكاية رئاسة بابا روما. رئاسة بابا روما، أول حاجة مبدأ الرئاسة ألغاه السيد المسيح، لأن ربنا قال لهم من أراد أن يكون فيكم أولا يكون آخرا، ومن أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم عبد. فإن كان السيد المسيح لغى مبدأ الرئاسة، زي إحنا ننصب أنفسنا رؤساء، والرئاسة في نظرهم إنها رئاسة للعالم كله، يعني يقولوا رئاسة بابا روما إن هو رئيس كل الكنائس في العالم مش للكنيسة المحلية بس، لكن إحنا مفهومنا لمركز البابا في الكنيسة أو البطريرك أنه وكيل للمسيح على الأرض وليس رئيسا، وكيل لسيد المسيح على الأرض وليس رئيسا. طبعا هم استخدموا الآية اللي بتقول أنت بطرس على هذه الصخرة أبني بيعتي، فقال لك بطرس معناها صخرة، كلمة بطرس معناها صخرة بترو، فقال له يبقى ربنا بنى البيعة على بطرس. طبعا ده كلام مش مظبوط، لكن هو سيدنا المسيح لما قال له أنت بطرس على هذه الصخرة، صخرة إيه؟ صخرة الإيمان، اللي هو قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، فبنيت الكنيسة على صخرة الإيمان بأن المسيح هو ابن الله الحي، إيمان مش على بطرس. زي ما سيد المسيح قال لبطرس في متى 16، قال له اذهب عني يا شيطان أنت معفرة لي، طب يبقى ازاي السيد المسيح هيبني الكنيسه على بطرس في الوقت اللي هو وبيخه قال له اذهب عني يا شيطان انت معثره لي. وايضا عند غسيل الارجل لما بطرس امتنع عن السيد المسيح وطخه، وبطرس لما حب يسال السيد المسيح مين اللي هيسلمه، يعني لو بطرس اللي كان له داله قويه كان راح ساله على طول، انما عارفين عمل مين؟ وسط مين؟ وسط يوحنا. وسط يوحنا ان يسال السيد المسيح مين اللي هيسلمه. اول مجمع اللي هو مجمع اورشليم في اعمال 15، لو كان بطرس هو اللي يرأس الكنيسه كان رأس المجمع ده، انما مين اللي رأس هذا المجمع؟ القديس يعقوب. وقرار المجمع لما تقروه في اعمال 15 يقول رأى الروح القدس ونحن، ما قالش رأى الروح القدس وبطرس، نحن يعني كل الرسل. طيب نمشي في الحته دي جدلا ونقول لو اتفقنا ان بطرس هو رئيس الكنيسه، يعني نفترض جدلا ان احنا موافقين على رئاسه بطرس، ايه ده؟ ما انا هتكلم عن الحته دي. هفترض ان فعلا بطرس هو رئيس الكنيسه وان سيد المسيح عمله رئيس للرسل. طيب هل معنى كده ان كنيسه روما هي اللي ترث هذه الرئاسة؟ هنا في حاجتين، ان نسأل مين اللي أسس كنيسة روما، وأيضا نشوف بطرس أسس كنائس تانية ولا لا. وإن كان بطرس أسس كنائس تانية فيبقى اشمعنى كنيسة روما اللي هي ترث هذه الرئاسة؟ يعني بطرس معروف إن هو أسس كنيسة أنطاكيا، فإن كان بطرس أسس كنيسة أنطاكيا طب اشمعنى أنطاكيا ما ترش الرئاسة دي ويبقى روما بس هي اللي ترث الرئاسة؟ الحقيقة في نقطة، إن الآباء الرسل الأوليين ما كانوش أساقفة محليين ولكن كانوا أساقفة مسكونيين كيومينيكال بيشوب، يعني ما نقدرش نقول ده أسقف مدينة إنما أسقف مسكوني في العالم كله. فما نقدرش نقول ان ادي بطرس اهو اسس انطاكيا وبولس الرسول اسس كنائس كتير. طب لما نرجع لروما، هم دايما يقولوا روما اسسها مين؟ بطرس. طب تعالوا كده ونشوف مين اللي اسس كنيسه روما، بطرس ولا حد تاني؟ في غلاطيا 2 يتكلم بولس الرسول على ان هو رسول الامم وان بطرس رسول اليهود، وروما دي من الامم ولا من اليهود؟ من الامم. اذا تتبع بولس ما تتبعش بطرس. وسيد المسيح قال لبولس الرسول في الاعمال سفر الاعمال يقول ها انا ارسلك ايضا الى الامم، ينبغي ان تشهد لي في روما ايضا. ينبغي ان تشهد لي فين؟ في روما. يعني بولس الرسول قرص في روما. بولس الرسول ارسل رساله الى روما اللي هي رساله روميا، وبطرس ما ارسلهاش، يعني بولس ما ارسلهمش اي رساله. في اعمال 28 اخر اصحاح سفر الاعمال يقول لك ان بولس الرسول لما راح روميا لقى ان الناس ما يعرفوش حاجه. يقول ايه؟ يقول فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون، الكلام ده في روم، الى المنزل فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا هم غير متفقين بعضهم مع بعض. وبعد كده يقولوا اقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مجاهره بلا مانع. طب ده راح وابتدى يكلمهم وناس قبلوا الكلام وناس ما قبلوش الكلام، واستأجر بيت وقعد فيه سنتين وكان بيكرس فيه. يبقى مين اللي أسس روما؟ بولس ولا بطرس؟ بولس طبعا. وبعد كده شوفوا، حط جنبها آية تانية في روميا 15. الآية دي بتقول إيه؟ روميا 15 عدد 20، يقول في رسالة بولس لروميا، يقول: كنت محترفا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس آخر. يعني إيه معنى الآية دي؟ بيقول إن أنا لو كنت رحت ولقيت حد من الرسل سبقني وبشر، ما بشرش في البلد دي على أساس أسيب دي للرسول اللي بشر فيه. كنت محترف أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح، يعني مش في الأماكن اللي فيها حد اكرز بالمسيح قبلي، لئلا أبني على أساس آخر. فبولس الرسول كان حريص ان هو ما يبشرش في مكان حد بشر فيه قبليه. طب هو بشر في روما، يبقى لو كان بطرس بشر في روما قبليه ما كانش هو هيروح يبشر. يبقى اذا مين اللي بشر في الاول؟ بولس مش بطرس. شوفوا كم آية جبتها لكم تقول ان بولس بشر في روما. مفيش آية واحدة في الكتاب المقدس بتقول ان بطرس راح روما. فجابوها منين؟ غير كده نيجي من نقطة رئاسة بطرس ده. لو بطرس ده، يعني هما بيقولوا ان بطرس ده رئيس الكنيسة ومفروض تارس روما ويبقى بابا روما هو الرئيس المسكونة. طيب بطرس استشهد سنة كام؟ استشهد سنة 67 ميلادية. والقديس يوحنا الحبيب استشهد امتى؟ استشهد سنة 100 وحاجة. يعني يوحنا عاش بعد بطرس بكام؟ بحوالي 30 سنة.